نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعتبر هذا أول لقاء لنا في متن تحفة الأطفال، هذا المتن المبارك الذي انتشر انتشارا سريعا أو انتشارا واسعا بين المسلمين، حتى أنه لا يكاد مسلم يتعلم هذا العلم إلا ويبدأ بتعلم التجويد عن طريق هذه المنظومة البسيطة في أبياتها المختصرة في ألفاظها الواضحة في كلماتها. قبل أن نبدأ في هذا المتن المبارك نبين أولا كما قلنا قبل ذلك أنه لتعلم أي علم أو الشروع في تعلم أي علم شرعي لا بد أن يكون أول شيء نبتغيه في هذا العمل الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وخاصة في هذا العلم الذي يدخل الشيطان له مداخل كثيرة، الشيطان في هذا العلم بالذات فمداخل الشيطان فيه كثير. ونتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم قارئ للقرآن، من هؤلاء الثلاثة قارئ للقرآن يعرفه الله سبحانه وتعالى نعمته عليه بتعلمه هذا العلم ويسأله ماذا عملت فيه، فيقول يا رب علمت العلم فيك وعلمت القرآن فيك، فيقول الله سبحانه وتعالى كذب، بل علمت ليقال عالم وليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤخذ ويقذف في النار. وأنت ترى يعني من مداخل الشيطان في هذا الباب أكثر ما يدخل الشيطان العجب بالنفس، بالذات في حسن الصوت، هذا مدخل خطير يجب الإنسان أن ينتبه إليه. الحاصل أنه لا بد من الإخلاص في أي عمل وفي أي طلب لأي علم وخاصة في هذا العلم. ونتذكر أيضا دائما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب محذرا، أكثر منافقي أمتي قراؤها، يعني أن العجب والغرور والرياء والنفاق يدخل كثيرا من باب قراءة القرآن، فلنحذر ذلك. فأولا يجب أن نخلص النية لله سبحانه وتعالى، ثانيا أن نتابع السنة في هذا العلم، ومتابعة السنة في هذا العلم هو أن نتعلمه على يد معلم متقن نتوسم فيه الإتقان في هذا العلم والصلاح والورع والزهد وغير ما ذلك من المعاني الحسنة. ثم ليس تعلم هذا العلم نظريا فقط، ولكن عمليا على يد معلم متقن أيضا لهذه الأحكام. الحاصل أن أي علم نتعلم أو أي عمل يجب أن نعمله لا بد له من الإخلاص ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسريعا نتكلم عن مبادئ هذا العلم. لما قلنا أن الشاعر قال إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبه والواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. نتكلم سريعا عن مبادئ علم التجويد. فنبدأ بالحد وهو التعريف، وقلنا أن التعريف لغة التحسين، إذا قلت حسن الشيء أو أحسن الشيء أي جوده، أو هذا شيء جيد هذا شيء حسن. فالتحسين بمعنى التجويد لغة، أما اصطلاحا، ومعنى اصطلاحا أي في اصطلاح علماء القراءة والأداء، يطلق هذا التعريف على أنه علم يبحث في مخارج الحروف وصفاته، ويطلق على إعطاء الحروف حقوقها من المخارج والصفات الذاتية أو العرضية. ولكن هناك تعريف أسهل، هو إخراج كل حرف من مخرجه الصحيح مع إعطائه حقه ومستحقه. هذا تعريف بسيط سهل صحيح لعلم التجويد اصطلاحا، هو إخراج كل حرف من مخرجه الصحيح مع إعطائه حقه ومستحقه. حقه، حق الحرف، هو صفاته الأساسية التي لا تنفك عنه أبدا. مستحقه هو صفاته العرضية الناشئة التي تعتري الحرف تارة وتنفك عنه تارة أخرى. نضرب مثال لحق الحرف كالغنة بالنسبة للنون الساكنة والتنوين والميم الساكنة، هذه الصفة هي حق للنون الساكنة والتنوين والميم الساكنة. نضرب مثالا لمستحق الحرف كالترقيق بالنسبة للراء، الترقيق بالنسبة للراء، فالترقيق يأتي تارة للراء ولا يأتي تارة أخرى بحالات سنريدها بعد ذلك في تفصيلات أخرى. ثم بعد ذلك المبدأ الثاني من مبادئ علم التجويد هو الموضوع، الموضوع الكلمات القرآنية. فعلم التجويد يعتني أو هذه الأحكام تطبق على كلمات القرآن الكريم. ثم بعد ذلك المبدأ الثالث الثمرة الفائدة، معنى الثمرة أي الفائدة، فائدة علم التجويد. أولا نتعلم علم التجويد لننال ثواب الله سبحانه وتعالى الذي رتبه على القراءة الصحيحة والتلاوة الصحيحة وتعلم هذا العلم، والفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. هذه أول فائدة. ثانيا حسن الأداء وجودة القراءة، مما لا شك فيه إذا سمعت قارئ للقرآن يقرأ بدون تطبيق أحكام التجويد وقارئا آخر يقرأ بأحكام التجويد سترى الفرق. فالذي يطبق هذه الأحكام ترى من حسن أداء وجودة القراءة، والآخر لا ترى منه ذلك. الفائدة الثالثة وهي الأهم هي حفظ اللسان من اللحن والخطأ في تلاوة القرآن الكريم، تحمي لسانك وتحفظه من الخطأ في تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه من أهم فوائد علم التجويد، لأننا إذا تطرقنا إلى اللحن في القرآن أي الخطأ في تلاوة القرآن، ستجد أن اللحن في تلاوة القرآن على قسمين، القسم الأول لحن جلي، القسم الثاني لحن خفي. فالقسم الأول هو اللحن الجلي، هو خطأ واضح للمتخصصين وغير المتخصصين في هذا العلم، وهو يتفرع إلى فرعين. الفرع الأول خطأ يطرأ على الكلمة ويغير معناها، نضرب لذلك مثالا كمن يأتي ويقرأ قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، فيرفع فينصب الهاء في لفظ الجلالة فيقول وكلم الله موسى تكليما، فينفي بذلك صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وهذا مذهب المنحرفين في عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم ينفوا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. مثالا آخر وهو كمن يقرأ قول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، فجعل الله هو الذي يخشى العلماء وحاشى لله من ذلك، وهكذا. فهذا خطأ يقرأ على الكلمة ويغير معناها، ولا شك أن هذا خطير، خاصة إذا كان معتقد ذلك الذي يقرأ ذلك معتقدا لهذا الذي يقرأ، هذا جد خطير. الفرع الثاني خطأ يقرأ على الكلمة ولا يغير معناها، وهذا يتفرع أيضا إلى الفرعين، وهو إبدال حركة بحركة ولكن لا تغير المعنى، كقولك ذلك الكتاب لا ريب فيه، فبدلا أن ينصب لا ريب أن يفتح لا ريب رفعها لا ريب جاء بالضم، هذا لا شك أنه خطأ ولكن لا يغير المعنى. إبدال حرف بحرف، مثالا آخر أو الفرع الثاني إبدال حرف بحرف، وهو أن يقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، التاء في المستقيم يقرأها شبيهة بالطاء أو يأتي بها طاء المستقيم، وهذا خطأ، هذا قد أبدل حرف التاء بطاء، أو أنه يقول صراط الذين بدل الذين فأبدل الذال زايا، أو يقول حيث شئتم فأبدل التاء سينا، وهكذا. لا شك أن هذا لحن جليل ولكنه لم يغير المعنى. القسم الثاني من أقسام اللحن في تلاوة القرآن لحن خفي، وهو لحن أو خطأ لا يعرفه إلا المتخصصين في هذا العلم، كترك المدود والغنم وغير ما ذلك من أحكام التجويد. المبدأ الرابع من مبادئ علم التجويد نسب، فالنسب ينتسب علم التجويد إلى علم شرعي، وهو من علوم القرآن، علم التجويد من علوم القرآن، وهو من أعظم العلوم الشرعية بتعلقه بكلام الله سبحانه وتعالى. فكان الهدي دائما أن الإنسان أول ما يبدأ في طلب العلم يبدأ بطلب علم كتاب الله سبحانه وتعالى، فيبدأ بكلام الله عز وجل، بكلام الله عز وجل. ثم بعد ذلك المبدأ الخامس فضل تلاوة القرآن. لا شك أن تلاوة القرآن لها فضل عظيم، الله سبحانه وتعالى رتب ثوابا عظيما على تلاوة القرآن، فقد أمر الله بها صراحة، فقال ورتل القرآن ترتيلا، وقال سبحانه وتعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، وقال عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. حتى أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قدم تلاوة القرآن على إقامة الصلاة وعلى الزكاة، وفي هذا أو في ذلك إشارة إلى مكانة التلاوة وعظمتها ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم أوضح أحاديث كثيرة في فضل تلاوة القرآن، ويكفينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام القراء، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصة. والأحاديث في ذلك كثيرة. أنت تسأل عن حديث رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، أنا لا أدري مدى صحة هذا الحديث، وإن كان المعنى صحيح، وإن كان المعنى صحيح، لكن هو يقصد به هنا الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به، ويعمل لعكسه، يعني أو القرآن يقول أقيم الصلاة وهو لا يصلي، فهذه مصيبة. نعم. أما حديث المهر بالقرآن فهو يتكلم عن القراءة، عن فضل القراءة نفسها. ولا شك أن مثلا تارك الصلاة هذا كله لا ينفع، حتى لو قرأ القرآن كل يوم لا ينفع. بعد ذلك المبدأ السادس وهو واضع علم التجويد. علم التجويد على قسمين، إما التطبيق العملي أو الأحكام النظرية. بالنسبة للأحكام العملية أو التطبيق العملي فهي منقولة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءته المتواترة التي وصلت إلينا عن طريق الصحابة ثم التابعين ثم بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تعلمه من جبريل، وجبريل أخذ ذلك من الله سبحانه وتعالى. أما من ناحية النظرية في قواعد علم ففيها خلاف، لم يثبت أن أول من وضع هذه القواعد فلان، ولكن قيل أنه الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقيل أنه أبو الأسود الدؤلي، وقيل أنه أبو حفص بن عمر الدوري الذي روى عن الإمام أبو عمرو البصري، وروى أيضا عن الإمام الكسائي هو نفس الراوي، وقيل غير ذلك. المبدأ السابع وهو الاسم، لا شك أن اسمه علم التجويد أو علم تلاوة القرآن. المبدأ الثامن الاستمداد، من أين نستمد هذا العلم؟ نستمده أولا من القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، نستمده أيضا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت، ونستمده أيضا من الإجماع لإجماع الأمة على ذلك. المبدأ التاسع وهو حكم علم التجويد. حكم علم التجويد من الناحية النظرية لا خلاف أنه فرض كفاية تعلم هذه الأحكام نظريا، قواعد نظرية لا شك أنه فرض كفاية، فإن قامت به طائفة سقط عن باقي الأمة، وإن لم يقم به أحد أثمت الأمة كلها. أما من الناحية العملية تطبيق الأحكام العملية ففيها خلاف، والراجح أنه فرض عين على كل مسلم أن يطبق هذه الأحكام ما دام يعلمها، ما دام يعلمها وعنده سبل تعلم، فلا شك أنه فرض عين عليه، كما أنه فرض عين أن يتعلم أحكام الصلاة والعقيدة وإن كان تاجرا وعنده مال يتعلم أحكام الزكاة، وإن كان ذاهبا للحج لا شك أنه فرض عين عليه أن يتعلم أحكام الحج والعمرة وهكذا. فمن أراد أن يقرأ القرآن وعنده سبل التعلم لا شك أنه فرض عليه أن يذهب للتعلم، والمسلم مأمور بتلاوة القرآن. ثم المبدأ العاشر وهو المسائل علم التجويد، وهي القضايا هي الأحكام يقصد بها الأحكام الإجمالية التي يتفرع منها أحكام جزئية توضح بعد ذلك. وهذا المتن الذي بين أيدينا كما قلنا حاز قبول كبير واسع بين المسلمين الذين يريدون أن يتعلموا هذا العلم، سواء كان شيخا أم كان طالب العلم أم مبتدئ أم غير ذلك. ونبدأ بالمقدمة، وطريقتنا إن شاء الله تعالى أن نقرأ الباب كاملا، نقرأ الباب كاملا ثم نشرح بيتا بيتا. قال الناظم رحمه الله: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. هذه مقدمة التحفة، فبدأها بفعل مضارع يقول، وهذا يدلك على استمرارية قوله هذا، أنه على استمرار في فعلها هذا. راجي رحمة الغفور، الذي يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، الذي من صفاته أو من أسمائه الغفور، الذي يغفر كثير الذنوب. دوما ليدلك أن طلبه للرحمة والمغفرة دائما، وهكذا المسلم لا بد له أن يكون حاله دائما بين الخوف والرجاء، يخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى ويرجو رحمته سبحانه وتعالى. سليمان هو الجمزوري، فعرف نفسه بأنه هو سليمان الذي لقب بالجمزوري، وهو سليمان ابن حسين ابن محمد ابن شلبي الملقب بالجمزوري نسبة إلى بلد أبيه، فهي بلده بلد أبيه جمزور بالميم بعد الجيم، وهي التي نعرفها الآن بجمزور بالنون، وهي القريبة منا على بعد بعض كيلومترات من مدينتنا طنطا، ولكنه هو ولد بطنطا واشتهر أيضا بلفظ الأفندي. ولفظ الأفندي هي كما نعلم هي لفظة تركية كانت عندنا وكانت تطلق على طبقة المثقفين والمتعلمين وغير ما ذلك، وهو شافعي المذهب. ولد رحمه الله سنة 1160، فلا يعلم السنة بالضبط التي ولد فيها، ولكن كانت في عام 1160، ممكن 62، 61، 62، 63، إلى 69، في أي سنة من هذه السنوات. ولد بمدينة طنطا مدينتنا هذه، وكما قلنا نسبته إلى جمزور هي بلد أبيه. تعلم القرآن وتلقى القراءات على يد شيخه الذي ذكره بعد ذلك، وهو عمر الميلي الذي لقب بنور الدين وأجازه، وكان يعلم الناس، وكان كما يصفه الكثير ذا ورع وتقوى، لكن كان فيه رحمه الله بعض التصوف، وهكذا نرى أن كثيرا من علماء هذا العلم يعني يغلب عليهم نزعة التصوف، ورحم الله علماء المسلمين. له مؤلفات كثيرة، منها الفتح الرباني بشرح كنز المعاني، ومنها منظومة في رواية ورش، ومنها فتح الأقفال في شرح تحفة الأقفال، شرح التحفة نفسها، ولا يعلم له تاريخ وفاة. ثم قال رحمه الله: الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وهكذا بداية من يريد أن ينظم منظومة، أو يريد أن يبدأ خطبة، أو يريد أن يبدأ درس أو درس علم، لا بد أن يثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له. الحمد لله يحمد الله سبحانه وتعالى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مصليا على محمد وآله ومن تلا، على النبي صلى الله عليه وسلم وآله آل البيت، وقد يقصد بآله أتباعه أصحابه، ومن تلا أي من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أي بعد هذه المقدمة البسيطة المختصرة، يوضح فيقول: هذا النظم للمريد، النظم الذي بين أيديه وهي التحفة للمريد، والمريد الذي يريد طلب هذا العلم في النون والتنوين والمدود. وذكر أن هذه التحفة تشتمل على النون الساكنة والتنوين والمدود، واقتصر على ذلك ولم يوضح باقي الأبواب، بالرغم أن التحفة فيها أبواب غير ذلك، ليس فيها نون ساكنة وتنوين ومدود فقط، بل بها نون مشددة وميم مشددة، وأحكام الميم الساكنة، وأحكام المثلان والمتقاربين، وأحكام المثلين والمتقاربين والمتجانسين، وأحكام لام ال ولام كاء، وهكذا. ولكن اقتصر على النون الساكنة والتنوين والمدود لاشتمال كل الأحكام السابقة موجودة في النون الساكنة والتنوين من إضغام وإخفاء وإنظار وغير ذلك. أوضح الناظم رحمه الله بعد ذلك سبب التسمية: سميته بتحفة الأطفال، فسماها بالتحفة، تحفة الأطفال. والتحفة هي الشيء الحسن النادر حسنه، ليس الحسن فقط بل حسنه نادر الوجود. والأطفال هم الذين لم يبلغوا الحلم، ولكن يقصد بالأطفال هنا الأطفال في هذا العلم الذين يبتدئون في هذا العلم، سواء كانوا أطفال لم يبلغوا الحلم أم مثلنا ونحن طلبة لهذا العلم، قد منا من تعدى الأربعين، ومنا من تعدى العشرين، ومنا من تعدى الثلاثين. وهو رحمه الله له في شرح فتح الأقفال يقول: أقصد به الأطفال في هذا الفن مثلي. وهذا من تواضعه رحمه الله. فقال وأوضح أنه أخذه عن شيخه، عن شيخنا الميهي ذي الكمال، ويقصد به عمر الميهي الملقب بنور الدين، شيخه الذي تعلم على يديه وأخذ على يديه هذا العلم، وهو ينسب إلى قرية المية، وهي قرية تابعة لمدينة شبيل الكوم بمحافظة المنوفية، ولد بها عام 1139، وقرأ بها القرآن وحفظ وتعلم فيها القراءات، ثم رحل إلى طنطا وعلم بها كثيرا هذا العلم، ثم مات في عام 1204 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قول الناظم رحمه الله ذي الكمال كما قلنا قبل ذلك، ما يقصد الكمال اللغوي، لا يقصد به الكمال البشري. هذا من حسن ظننا بالناظم رحمه الله أنه لا يقصد الكمال المطلق لا يقصد الكمال المطلق لأنه هو خاص بالله سبحانه وتعالى، ولا يقصد الكمال البشري لأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين، إنما يقصد بأنه بالكمال اللغوي، وهو الكامل، يقصد الكامل من الرجال الرجل الذي اجتمعت فيه أغلب الصفات الحسنة والمناقب الطيبة. فيقصد هنا بالكمال أنه اجتمعت في شيخه أكثر وأغلب المناقب والأخلاق الطيبة، فهو مع ربه في أخلاق في معاملة حسنة ومع نفسه ومع ربه كذلك. وهنا فائدة أنه يوضح أنه تعلم، أنه أخذ ذلك عن شيخه ليبين لك أنك لا تستفيد من هذا العلم ولا تكون أيضا على السنة في تعلم هذا العلم بمفردك، بل لا بد أن يكون لك شيخ تتوسم فيه أولا الصلاح والتقوى والتزامه بالسنة والعقيدة الصحيحة وإتقانه لهذا العلم، لأن في ذلك فائدة عظيمة في التزامه بالسنة والعقيدة الصحيحة وإتقانه لهذا العلم، فتتم الفائدة فيكون النصح في الدين كله. قال الناظم رحمه الله: أرجو به أن ينفع الطلاب. فيرجو بهذا النظم أولا أن ينفع طلاب هذا العلم، والأجر والقبول والثواب، أن يعطيه الله الأجر على ذلك وأن يتقبله عنده ويثيبه على ذلك. وهنا الفائدة التي ذكرناها مرارا، أن الناظم قدم، الناظم رحمه الله قدم نفع غيره على نفع نفسه، وهكذا المسلم دائما ينفع إخوانه المسلمين أكثر من نفعه لنفسه. فقال: أرجو به أن ينفع الطلاب، بدأ بنفع طلاب هذا العلم، وإلا كان بإمكانه كما قلنا أن يقول أرجو به الأجر والثواب وأن ينفع الله به الطلاب، كان بإمكانه أن يقول ذلك، ولكنه رحمه الله بدأ بنفع الطلاب ثم نفع نفسه بأن يأخذ الأجر والثواب. قال الله رحمه الله: أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الذي نتمنى أن نستطيع أن ننتهي منه هذا اليوم. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فقل تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت، في يرملون عندهم قد ثبتت. والثاني إدغام بستة أتت، في يرملون عندهم قد ثبتت. لكنها قسمان قسم يدغما، فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة، في اللام ورى ثم كذرن. والثالث الإقلاب عند الباء، ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل، من الحروف واجب للفاضل. في خمسة من بعد عشر رمزها، في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا كنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. قال الناظم رحمه الله: باب أحكام النون الساكنة والتنوين. فجمع الناظم أو أوضح أن النون الساكنة والتنوين لها حكم واحد، أحكام واحدة، وهي أحكام أربعة كما سيتضح. وإن كان لهما في التعريف اختلاف، الأحكام واحدة لكن التعريف به اختلاف. فنعرف النون الساكنة. النون الساكنة هي النون الخالية من الحرف، أي لا هي مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، بل هي ساكنة. وهذه النون الساكنة ثابتة لفظا وخطا وصلا ووقفا، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف، وتكون متوسطة ومتطرفة، وتكون أصلية أو زائدة. فأصلية مثل قولك أنتم، أنتم، أو ينهون، فالنون هنا أصلية من أصل التاء. أو زائدة مثل فانقلبوا، فالنون هنا زائدة لأن أصل فعل قلب. فانقلبوا، إذا تعرف كيف تكون زائدة أو أصلية إذا وزنتها على الميزان الصرفي، فانقلبوا فانفعلوا، فتجدها موجودة في الميزان الصرفي فهي زائدة. طيب، قلنا أنها تكون في الأسماء، نضرب أمثلة للأسماء وجودها في الأسماء: الدنيا، الأنبياء، جند. مثالها في الأفعال: فانتصر، وانشق، ينظرون. مثالها في الحروف: من، عن، لم، وهكذا. هذا تعريف النون الساكنة. النون الساكنة، فما هو تعريف التنوين؟ التنوين هو نون زائدة تلحق بآخر الأسماء، تنطق لفظا ولا تكتب خطا، وهي ثابتة دائما في الوصل دون الوقف. انظر إلى التعريف في النون الساكنة وانظر إليه في التنوين، ستجد أن فيه اختلاف. أولا، أن النون الساكنة ثابتة لفظا وخطا، أما التنوين هو ثابت لفظا فقط لا يثبت خطا. النون الساكنة تكون وصلا ووقفا، ثابتة وصلا ووقفا، أما التنوين ثابت في الوصل دون الوقف. النون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال والحروف، وتكون متوسطة ومتطرفة، أما التنوين فيلحق بآخر الأسماء. والتنوين هذا هو نون زائدة، أما النون الساكنة قد تأتي زائدة وقد تأتي أصلي. والتنوين إما أن يأتي مفتوح أو مضموم أو مكسور. مثال التنوين المفتوح: شرابا طهورا، أو عليما حكيما. مثال التنوين المضموم: رسول من الله، أو غفور رحيم. والتنوين المكسور مثاله: يومئذ ناعم، أو عيشة راضية. التنوين المفتوح إذا وقفت عليه لا بد أن تقف عليه بألف، تعوض عن هذا التنوين بألف. ستقف على كلمة عليما، ستقف هكذا: عليما، طهورا، طهورا، مريئا، مريئا، فتعوض عن التنوين المفتوح بألف. أما التنوين المضموم أو المكسور فتقف عليه بسكون، هكذا: رسول، رسول، تقف عليها رسول. يومئذ، تقف عليها يومئذ، يومئذ. عيشة، عيشة، وهكذا. قال الناظم رحمه الله: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فقل تبيني. إن كان النون الساكنة والتنوين فيه يوجد اختلاف في التعريف ولكن الأحكام واحدة، فأجملها في أربعة أحكام، فقل تبيني أي قل توضيحي لهذه الأحكام الأربعة. فبدأ بأول حكم، فقال: فالأول أي أول حكم من هذه الأحكام الأربعة، فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرف، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. فبدأ بالحكم الأول هو الإظهار، ونسميه الإظهار الحلقي. ويسمى الإظهار الحلقي لأن حروف الإظهار تخرج من الحلق. والإظهار معناه لغة البيان والتوضيح، إذا أظهرت الشيء فأنت بينته ووضحته. اصطلاحا أي في اصطلاح القراء، الإظهار هو إخراج الحرف المظهر من مخرجه بدون غنة كاملة. والمقصود بالحرف المظهر هنا النون الساكنة أو التنوين. فالإظهار هو إخراج الحرف المظهر من مخرجه بدون غنة كاملة. ونقصد بالإظهار في النون الساكنة والتنوين أن تظهر النون الساكنة أو التنوين بدون غنة كاملة، والغنة الكاملة هي حركتان كما سنتكلم عنها بعد ذلك. وجمع حروفها، جمع الله حروفها في ست أحرف للحرف، وقال رتبت فلتعرف أي رتبت على حسب مخرجها. فقال همز فهاء، فهي تخرج الهمز والهاء تخرج من أدنى الحلق مما يلي الصدر. فبدأ رتبت أي ترتيبها على مخرجها من الحلق. فمخرج الحلق مخرج عام، مخرج الحلق هذا، الحلق هذا هو مخرج عام، يخرج منه ثلاث مخارج خاصة: أدنى الحلق مما يلي الصدر هنا، فيخرج منه حرفان الهمز والهاء، ثم وسط الحلق العين والحاء المهملتان. مهملتان أي ليس عليهما نقط، مهملتان من النقط في الوسط، علشان تعرف معنى رتبت. رتبت على حسب المخرج، أدنى الحلق مما يلي الصدر همز فهاء، وسط الحلق عين فحاء، عين وحاء اللي هما المهملتان، ثم أقصى الحلق مما يلي أقصى اللسان وهما الغين والقاء المعجمتان، أي اللتان عليهما نقط. فهمت رتبت ترتبها حسب خروجها من مخرج الحلق، معنى كلمة رتبت في قول الناظم. فلتعرفي فلتعرف ذلك، ثم أجمع همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين قاء. هذا هو أول حكم الإظهار الحلقي. وسبب الإظهار بعد مخرج النون الساكنة والتنوين عن مخرج حروف الحلق. النون الساكنة أو التنوين يخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. وانظر إلى حروف الحلق تخرج من الحلق، ففي بعد، فلذلك تم الإظهار. طيب نفهم ذلك أكثر بالأمثلة، يقال بالمثال يتضح المقام. نضرب مثال للإظهار الحلقي مثلا في الهمزة من كلمة واحدة، قول الله سبحانه وتعالى: وينأون وينأون ينأون. انظر إلى النون الساكنة وبعدها همزة، فماذا نفعل؟ نظهر النون الساكنة، ويسمى الحكم إظهارا حلقيا. طيب التطبيق، وإحنا بنقول دائما أحكام التجويد النظرية لا فائدة منها بغير تطبيق عملي في المصحف. أنا أحفظ أحكام نظرية وأحفظ كتب وأقرأ، معرفش، لا أحسن القراءة بالأحكام التي أحفظها عن ظهر قلب، فما الفائدة؟ ولا فائدة من ذلك. كمان عنده يعني يحفظ معلومات وأخذ دروس في تعلم قيادة السيارات، وعندما يعطونه السيارة لا يعرف كيف يدير المحرك. فلا بد من هذه الأحكام التطبيقية. لذلك نحن سنركز أكثر على التطبيق العملي. ينأون هكذا وينأون، لا أستطيع أن أقول وينأون خطأ. ليه؟ لأنني أتيت بغنة كاملة وهذا خطأ. وينأون أظهر النون عند الوصل. من آمن، من آمن، من آمن هكذا، لا أقول من آمن خطأ. من آمن. ومن شر غاسق إذا، غاسق إذا، انظر للتنوين، غاسق بعده همزة إذا، غاسق إذا، لا يصح أن أقرأ غاسق إذا، هذا خطأ. الهاء، الهاء كقول الله تعالى أرأيت الذي ينهى، 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 منهاد، منهاد، ولكل قوم هاد، قوم هاد، معلوم؟ العين صراط الذين أنعمت، أنعمت، النون بعدها عين، النون الساكنة بعد عين، من عين، من عين، من عين، خلق عظيم، خلق عظيم، انظر للتنوين بعد العين، حرف الحاء، وينحتون، وينحتون، من حاد، من حاد، النون الساكنة وبعدها حاء، شكور حليم، شكور حليم، الغيب فسينغضون، فسينغضون، من غير، من غير، أجر غير، أجر غير، الخاء والمنخنقة، من خوف، يومئذ خاشعة. هذه أمثلة للإظهار الحلقي، ضربنا أمثلة لكل حرف من حروف الإظهار الحلقي من كلمة ومن كلمتين في النون الساكنة، وفي التنوين ولا بد له من كلمتين. عندنا أسئلة على كل حكم، بعد ذلك إن شاء الله سنصورها، نثبت الصورة ونوزعها عليكم إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله: والسام إضغام بستة أدب في يرملون عندهم قد ثبتت. ويصح أن تقرأ في يرملون، في يرملون بفتح الميم، يصح ذلك ويصح بالضم. والثاني أي حكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة، إضغام، أي الحكم الثاني هو الإضغام بستة، أي بستة أحرف أتت في مجموعة، في لفظ هو جمعها في لفظ، يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون، عندهم أي عند أهل الأداء وعند أهل القراءة وعند أهل التجويد، علماء هذا الفن، قد ثبتت، ثابتة لا تتغير. ويرملون أتت من الرمل وهو السرعة، وكأنه رحمه الله يشبه هذه الأحرف بأنها تسرع النون الساكنة أو التنوين في الدخول في هذه الأحرف، وهي حروف يرملون، من الرمل من السرعة، فالنون الساكنة والتنوين وكأنها تسرع إلى الدخول في هذه الحروف، كما سنعلم أن الإضغام معناه لغة الإدخال، الإضغام معناه لغة الإدخال، وهي أتت من أدغم لجام الفرس في الفرس أي أدخله، فالإدغام لغة الإدخال أو إدخال شيء في شيء. طيب اصطلاحا عند علماء هذا الفن هو إدخال حرف ثابت في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع عنه اللسان ارتفاعا واحدا. نقول التعريف مرة أخرى، إدخال حرف ثابت في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع عنه اللسان ارتفاعا واحدا. الحرف الساكن هو هنا هو النون الساكنة أو التنوين. الحرف المتحرك يقصد به هنا حروف يرمل. أوضح الناظم بعد ذلك فقال لكنها أي لكن لا يرتفع عنه اللسان ارتفاع واحد عن الحرف الثاني، اللسان ينطق الثاني مشدد، أما الأول فلا ينطق الحرف الأول اللي هو النون الساكنة أو التنوين، هو ينطق الحرف الثاني مشدد سواء في الإضغام بغنة أو الإضغام بدون غنة. هذا معنى يرتفع عنه اللسان ارتفاع واحدة، يعني اللسان ينطق الثاني مشدد فلا يأتي بالأول. لكنها أي لكن هذه الحروف اللي هي حروف يرملون قسمان، أي قسم حروف يرملون إلى قسمين. قسم يضغم أي يضغم فيه النون الساكنة والتنوين، يضغم الألف هنا للتثنية ويقصد بها النون الساكنة والتنوين، فيه بغنة بينمو عنما، فهذا هو القسم الأول الإضغام بغنة، والقسم الأول من حروف يرملون وهي ينمو الياء والنون والميم والواو، علم أي علم عند أهل الأداء. فهذا هو القسم الأول الإضغام بغنة، فلا بد أن نتكلم على الغنة. ما هي الغنة؟ الغنة هي صوت لذيذ أو صوت جميل أو صوت رخيم مركب في جسم النون والميم. انتبه، الغنة مركبة في النون والميم فهي صفة لازمة للنون والميم، لا تنفك أبدا عن النون والميم، وسنقول درجاتها الآن. طيب مقدارها حركتان، مقدار الغنة الكاملة حركتان، مخرجها الخيشوم، والخيشوم هو أعلى الأنف وأقصى من الداخل، حيث لو نأتي نقرأ كلمة فيها غنة وأغلقنا الأنف هكذا لا تخرج الغنة، فالغنة مخرجها من الخيشوم وهو أعلى الأنف وأقصى من الداخل. يرحمك الله. مقدار الحركتين كيف أضبطها؟ تضبط أو يضبط مقدار الحركتين في التبسيط، في تعلم المبتدئين يقال لهم كقبض كف اليد أو بسط، كالقبض هكذا حركة والبسط حركة، فهذا الزمان زمن الحركتين. ولكن ضبط عيني نظري هو بمقدار أو زمن الألف، حرف الألف، حتى أن المتقدمين أو العلماء التي إنجاز أن نقول الأكاديميين يلقبوا الحركتين بألف، يقول لك وقرأها وقرأ حفص في المد المنفصل يجوز له أن يقرأ بألف واحدة أي بحركتين، فحركتين بمقدار الزمن اللي بتنطق فيه الألف. الأربع حركات ألفان، الست حركات ثلاث ألفان، الثلاث حركات ألف ونصف، الخمس حركات ألفين ونصف. وهناك بعض المصطلحات ستأتي في المد إن شاء الله على موضوع الحركات هذه. إذن الغنة مركبة في جسم النون والميم، وتأتي كاملة أي حركتان إذا كانت النون أو الميم مشددتين، النون المشددة والميم المشددة تأتي فيهما الغنة كاملة، وهذه أقوى درجات الغنة حركتان. أقوى درجات الغنة تأتي في النون والميم المشددتين، ثم تأتي الغنة كاملة أيضا ولكن بدرجة أقل في الإدغام بغنة، هذه الدرجة الثانية من درجات الإدغام من درجات الغنة. الدرجة الثالثة وتأتي كاملة أيضا أي حركتان في الإخفاء، سواء إخفاء حقيقي أو إخفاء شفوي. ثم بعد ذلك تأتي أصل الغنة في النون الساكنة أو التنوين أو النون الساكنة المظهرة عند إظهار النون الساكنة أو التنوين أو النون الساكنة. الغنة أصل الغنة وليس كمالها، الأصل. ثم أيضا النون المتحركة والميم المتحركة ففيهما أيضا أصل الغنة. فنجم مرة أخرى درجات الغنة من حيث القوة، النون والميم المشددتين ثم الإضغام بغنة ثم الإخفاء سواء شفوي أو حقيقي ثم النون الساكنة أو الميم الساكنة أو التنوين ثم النون والميم النون المتحركة والميم المتحركة. ثم استثنى من الإضغام بغنة كلمتين، لا ليست كلمتين ولكن حرفان إذا جاء هذان الحرفان في كلمة واحدة. هو أوضح، قال إلا إذا كان بكلمة فلا، كان أي كانت النون الساكنة مع أي حرف من حروف ينمو. والحقيقة هما حرفان فقط، الياء والواو كما سنوضح الأمثلة. إلا إذا كان بكلمة فلا تبذل، لا تبذل، لا تأتي بالإضغام بغنية، كدنيا ثم صنوان ثم صنوان تلا. إذا أتت النون الساكنة في كلمة بعدها ياء لا تبذل، وإن كان هذا شرط من شروط الإضغام بغنية، دنيا وبنيان فلا نبغم. فإذا أبغم سيحدث التباس وتوهم في أصل الكلمة. مثلا دنيا إذا أبغمتها ستكون ديا، سيلتبس وتوهم هل هي دنيا أصلها من الدنو وهو قرب وهذا صحيح، ولا من الدني وهو التضعيف للبنو، فسيلتبس ويتوهم المعنى والأصل فلا إضغام فيه. ونحن عندنا قاعدة لابد أن تعرفها، إنما أحكام التجويد إنما تطبيقها للتيسير والتسهيل وحسن الأداء وجودة القراءة. فإن كان الحكم سيخل بمعنى أو بأصل أو سيحدث التباس وتوهم نستثني ذلك من هذا الحكم، وهو مثل ما نحن فيه من كلمة دنيا. أيضا إذا اجتمعت النون الساكنة مع الواو في كلمة مثل صنوان وقنوان أيضا لا بد أن نظهر النون هنا. لماذا؟ أيضا حتى لا يتوهم ولا يلتبس أصل هذه الكلمة. فإذا الإضغام بغنة أن تضغم النون الساكنة أو التنوين في أي حرف إذا جاء بعدها أي حرف من حروف ينمو في كلمتين فتضغمها وتأتي بالغنة أي بحركتين، ويلحق بذلك النون الملحقة بالتنوين في قوله تعالى في سورة يوسف ولا يكونا من الصاغرين، هذه نون فعل مخففة، انتبه، هذه نون فعل مخففة لكنها ملحقة بالتنوين. ويسمى الإضغام بغنة إضغام ناقص، لماذا؟ لأننا نأتي بصفة النون وهي الغنة ثم نحذف النون، نحن نحذف الحرف ونبقي على صفته، فما دام أبقينا على الصفة فهو ده إضغام ناقص. أما في الإضغام بدون غنة كما سيأتي سنذهب الحرف والصفة أيضا والغنة، ولكن لا بد أن نوضح أيضا مع إظهار دنيا وبنيان وقنوان وصنوان أننا نظهر أيضا النون الساكنة إذا جاء بعدها واو في حروف أوائل السور، في قوله تعالى نون والقلم، وقوله تعالى ياسين والقرآن. لماذا؟ لتواتر رواية حفص في ذلك، ونحن طبعا نقرأ الرواية بالتواتر ولا قياس في القراءة كما قال الشاطبي، وما لقياس في القراءة مدخل. أمثلة الإضغام بغنة مع الياء حروف ينمو، كقول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل ندغم النون الساكنة في الياء ونأتي بالغنة، لذلك سمي إضغاما ناقصا لأننا أتينا بصفة النون وهي الغنة. ومن يعمل خيرا يرى، خيرا يرى، هذا مع الياء، مع النون إن نفعت الذكرى، إن نفعت الذكرى يومئذ ناعمة، مع الميم من مسد رسول من الله، مع الوان من ولي جنة وحريرا. القسم الثاني الذي أوضحه الناظم رحمه الله فقال والثاني إضغام بغير غنة، أي القسم الثاني من أقسام الإضغام، إضغام بغير غنة، في اللام والراء ثم كررن، أصل الراء الراء لكن حذفت الهمزة لتخفيف أو لضرورة النظم، في اللام والراء ثم كررن، يقصد كررن أي ائتي بصفة التكرير، ائتي بصفة التكرير في الراء، كررن أي كرر الراء لأن الراء من صفاتها التكرير كما سنعلم بعد ذلك إذا إن شاء الله ندرس المخارج والصفات. هو أخذ ينمو إضغام بغنة فبقي من حروف يرمون إيه؟ الراء واللاء، هذه إضغام بدون غنة أي ندغم ولا نأتي بالغنة، لذلك سمي إضغاما إيه؟ كاملا، لأننا نحذف الحرف وصفته وهو النون الساكنة أو التنوين. فإذا وقع أي حرف من هذين الحرفين أي الراء واللاء بعد النون الساكنة أو التنوين وجب الإضغام بدون غنة. مثال مع الراء قول الله سبحانه وتعالى عن ربهم، الخطأ ان انا اقرأ ايه عن ربهم، هذا خطأ لان انا بأتي بغنة. غفور رحيم، هذا إضغام بدون غنة، الخطأ ان انا اقول غفور رحيم. هو لما قال ثم كررنا بيحذرك ان في ناس فرطوا في انهم يكرروا الراء بكثره، يقول لك يكرر اكرر، يروح جايب عدة، يأتي بعدة راءات، فيقرأ مثلا عرر تنفعش، غفور رحيم، هكذا خطأ. ولا يتشدد في عدم التكرير، يعني هو في طرفين، طرف اللي هو يتشدد لا يأتي أصلا بالتكرير فيقول عن ربه، يعني يشدد أنه ما يكررش، وطرف آخر يكرر كثيرا، وكلا الطرفين خطأ. أما التوسط أن تأتي بالتكرير المنضبط، وهو عن ربه، تأتي بتكرير لكن التكرير الصحيح عن ربه غفور رحيم. مع اللام من لبن يومئذ لمحجوبون. وانتبه أن تأتي بالغنة، احذر من يقول يومئذ لمح خطأ، أو يقول من لبن خطأ، من لبن يومئذ لمحجوبون، هكذا. وهكذا انتهى من حكم الإضغام، هو الحكم الثالث. الحكم الثالث أوضحه وقال والثالث، أي ثالث هذه الأحكام، الإقلاب. والثالث الإقلاب عند الباء، أي والإقلاب لغة هو تحويل الشيء عن أصله أو عن وجهه، واصطلاحا هو تحويل النون الساكنة أو التنوين إلى مين عند ملاقاتهما للباب، هو تحويل النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة عند ملاقات أحدهما للباب. وحرف الإقلاب هو الباب، فإذا وقعت الباء بعد النون الساكنة أو التنوين، سواء في كلمة أو كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين، أو بعد النون ملحقة بالتنوين زي لمس عن بالناصية، تبه هذه النون نون خفيفة لكنها ملحقة بالتنوين، لمس عن بالناصية في سورة العرب نقلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة مع إثبات الغنة. طيب كيفية النطق، ننطق الإقلاب كيف؟ انتبه أن كيفية نطق الإقلاب نفسه هو كيفية نطق الميم الساكنة مع الباء، لما ندرس الميم الساكنة في الإخفاء الشفوي نطق واحد، وسننبه عليه لأنه يعني حدث كلام كثير في هذا الباب، ومن الناس التي يعني ألفت رسائل، وفي من تطاول على علماء، وفي من يتشبث برأيه وينكر على غيره ويخطئ غيره، بل يتهمه بالابتداع ويتهمه بألفاظ كثيرة ويأمره بالتوبة. والأمر بسيط، موضوع الإقلاب والإخفاء الشفوي الأمر فيه بسيط. أولا انتبه في التطبيق، يحذر أولا من كز الشفتين، احذر من كز الشفتين، من كز الشفتين هكذا. انتبه انظر، لما اجي أقرأ الإقلاب في كلمة لا ينبذل، الكز كيف؟ كمن يقرأ هكذا لا ينبذل، هذا كز لا ينبذن، الكذب ده غلط بالإجماع، هذا أول خطأ. الخطأ الثاني هو الانفراجة التي تأتي كأنه إخفاء حقيقي، كمن يقرأ هكذا انتبه وانظر للنطق لا ينبذن، شفت الانفراجة بين الشفتين قد إيه؟ لا ينبذن، هذا خطأ بالإجماع. ده عندي وضعين أو طريقتين خطأ، الكذب كذب الشفتين انك تطبقهم اطباق شديد او الانفراجة الكبيرة كان كأنك تأتي باخفاء حقيقة. ده فقط. طيب اللي حصل فيه خلاف واللي انا بقول لك عليه ان فيه ناس قذفت وسبت ولا بد ان يتوب الى الله وكذا. اللي حصل فيه خلاف هو التلامس البسيط بين الشفتين. تلامس لا اقول اطباق قول الشيء تلامس. هناك فرق بين الاطباق والتلامس. تلامس شايف تلامس بسيط بين الشفتين في النصف دي. طيب هذا رأي. والرأي الاخر يقول انفراجة بسيطة جدا 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 بحيث يكاد الشفتان يكاد ان تلتمس. والخلاف في المعنى يعني خلاف لفظي. هو التلامس يعني يكون يعني تلامس بسيط بحيث لمس او مس لمس بسيط ليس اطباق. هكذا لا ينبذن لا ينبذن او قول الله سبحانه وتعالى من بعد قول الله سبحانه وتعالى من بعد. نقول تاني هز الشفتين خطأ. من بعد خطأ هذا هز الشفتين او الانفراجة الكبيرة كأنها اخفاء حقيقي خطأ. من بعد خطأ. ولكن الذي حدث فيه الخلاف وهو التلامس البسيط ان تقرأ بتلامس يعني الشفتين تلامس. وهذا لا يؤتى الا بالمشافهة وبالتدريب الكثير. لا ينبذن في الحطمة من بعد. واستمع الى قراء الإذاعة في مصحفهم المرتب. هناك من ينكر الانفراجة البسيطة التي يكون فيها التلامس او يكاد الشفتان ان تتلامس. والذي قال بذلك بالتلامس يعني بالانفراجة البسيطة خالص هذه الشيخ عادل بن سعد عثمان من شيخ المقارئ المصرية حتى ان القراء يقرؤون بها. وسمعت الشيخ رزق خليل حبة رحمه الله في احكام التجويد يبينها الانفراجة البسيطة الخفيفة اللي فيها الشفتان تكاد ان تتلامس. وان كان الاولى التلامس الخفيف بين الشفتين. لا ينبذن في الحطمة من بعد. في اي سؤال في ليه؟ ها؟ طيب. قال ميما بغنة مع الاخفاء. ووضحنا الاخفاء. اخفاء الميم عند الباء هنا في الاقلام. والرابع اي رابع هذه الاحكام والرابع الاخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. اي رابع هذه الاحكام الاخفاء ويسمى اخفاء حقيقيا. والاخفاء لغه هو الستر واصطلاحا انت اذا قلت الاخفاء لغه الستر انك اذا اخفيت الشيء اي سترته. اصطلاحا الاخفاء اصطلاحا هو النطق بالنون الساكنة او التنوين بصفة بين الاظهار والادغام بدون شدة اي بدون تشديد مع بقاء الغنة في النون الساكنة والتنوين. هو النطق بالنون الساكنة او التنوين بصفة بين الاظهار والادغام بدون شدة اي بدون تشديد مع بقاء الغنة في النون الساكنة والتنوين. سبب خلي بالك انتبه سبب هذا الاظهار استغفر الله. سبب هذا الاخفاء هو ان النون الساكنة او التنوين لم يقرب مخرجهما. مخرج النون الساكنة والتنوين ليس بقريب من مخرج حروف الإخفاء فيدغم، لأنه لو قريب سيتم الإدغام، لأن سبب الإدغام هناك هو التقارب. سبب الإدغام هناك هو التقارب بالنسبة للحروف غير النون والنين، غير النون يعني حروف يرملون. سبب الإدغام هو التقارب بالنسبة لحروف يرملون ما عدا النون. أما الإدغام في النون التماثل نون ونون، أما في الإخفاء إن الحروف ليست قريبة فتضغم وليست بعيدة فتظهر، فتم الإتيان بصفة بين الإظهار والإظهار. واعلم أن اللسان لا عمل له في الإخفاء، كما سنضرب الأمثلة ونوضح الخطأ الشائع في ضرب الأمثلة. هو سمي إخفاء حقيقيا، لماذا؟ لتحقق الإخفاء فيه أكثر من غيره. قال الناظم والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف، يعني عند الباقي من الحروف. الحروف ذكرنا 6 إظهار و6 إدغام و1 إقلاب، فبقي 15 حرفا. هذه الأحرف 15 هي حروف الإخفاء الحقيقي. قال واجب للفاضل، أي للفاضل هذا أنت الذي تتعلم هذا العلم، واجب للفاضل الذي يتعلم هذا العلم، فوصفه بأنه فاضل، وهو كذلك لأنه يتعلم علما متعلق بكلام الله سبحانه وتعالى، ويتعلم ليعرف كيف يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. فهنا أوضحها في ذلك، قال في 5 من بعد 10 رمزها، أي في 15 حرف. ولما قال رمزها أي يعلم أنك ستأخذ الحرف الأول من كل كلمة في البيت الذي سيأتي. في كلمة هذا البيت، البيت الآتي قد ضمنته. ما هو البيت؟ صف ذات مات، كم جاد شخص قد سمى، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. هذا البيت له معنى جميل، غير أنه حروفه نأخذ الحرف للإخفاء الحقيقي وكذا، لكن له معنى جميل. والمعنى أنك يجب عليك أن تصف دائما صاحب ثناء، وتوضح هذا صاحب ثناء أي صاحب مكانة وصاحب منزلة في العلم وفي التقوى والصلاح، ليقتدي به غيره. ليس من باب يعني التفاخر، لا، للاقتداء. كم جاءك شخص قد سمى، أي كم من شخص قد سمى وارتفع ارتفاعة عظيمة أو مكانة عظيمة عند الله وعند الناس بسبب جوده وكرمه. دم طيبا، يأمرك أن تكون دائما طيب الأخلاق وطيب المناخ. زد في تقى، يأمرك بزيادة التقوى، لأن المتقون، لأن المتقين في كلف الرحمن يوم القيامة. ضع ظالما، ضع من الوضاعة من الاحتقار، أي احتقر الظالم ولا تعظمه ولا ترفعه مكانة عالية. لماذا؟ لأنك بذلك إنما ترفع الظلم، ترفعه مكانة عالية يعني. فعليك أن تحتقر الظلم والظالمين. أما المعنى الذي نريده هنا أنك تأخذ الحرف الأول من كل كلمة، فهذه هي حروف الإخفاء الحقيقي. الصاد في صف، الذال في ذا، التاء في ثنا، الكاف في كم، الجيم في جاد، الشين في الشيء في شخص، القاف في قد، السين في ثنا، الدال في دم، الطاء في طيبا، الزاي في زد، الفاء في التاء في تقى، الضاد في ضاء، الضاء في ظالم. هذه 15 حرفا. طيب الأمثلة وهي الأهم، كيفية التطبيق حرف حرف. اصبروا معي حتى يعني نطبق حرف حرف. الصاد في كلمة، في النون الساكنة في كلمة، وينصرون وينصرون أو ثم لا ينصرون. انتبه ان الغنة من حيث التفخيم والترقيق تتبع ما بعدها، ان كان اللي بعدها حرف تفخيم وحروف التفخيم قصة ضاق قر تفخم الغنة، وكان الذي بعدها حرف ترقيق ترقق. الصاد ينصرون. طيب الخطأ اللي احنا قلنا عليه ان الذي يقرأ يأتي بعمل للسان في الإخفاء، اللي يقرأ هكذا انتبه ينصرون يجيب نون فاغن، هذا خطأ، اللسان لا عمل له في الإخفاء. هكذا ينصرون، أو في كلمتين من صلصال لا تقل من صلصال فقط، لا تأتي بالنون خالصة بل إخفاء. من صلصال ريحا صرصرا، هكذا لا عمل للسان في الإخفاء. مع الدال فأنذر، من ذا الذي شراعا ذلك، مع الفاء منثورا، من ثقلت قولا ثقيلا، مع الكاف منكم، من كان سراعا كأنهم، مع الجيم أنجيناكم، من جاء فصبر جميل، مع الشين أنشأناهن إنشاء لمن شاء، عذاب شديد. مع القاف ينقلون، من قبل كتب قيمة. طيب مع السين الإنسان، هل أتى على الإنسان؟ الخطأ أن تقول على الإنسان، هذا خطأ شائع، فهو أتى بالنون خالصة. من سوء عابدات سائحات، مع الدال أندابا، من دون دكا دكا، مع الطاء تنطقون، من طغى شرابا طهورا، مع الزاي أنزلناه، فإن زللتم صعيدا زلقا، مع الفاء أنفسكم، وإن فاتكم قوم سوء فاسقين، مع التاء وأنتم من تحتها جنات تجري، مع الضاد موجود من ضريع عذابا ضعفا، مع الضاء أفلا ينظرون، من ظهير لبعض ظهيرا، وهكذا. وإلى هنا يكون نكون قد انتهينا من باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أي سؤال فيما مضى؟ الإخفاء مع الإخفاء مع القاف، الإخفاء مع القاف، فننطقه ونوضح اللي بيقوله الأخ. معلش، مع القاف والكاف مرة أخرى، مع القاف والكاف مرة أخرى، مع القاف من قبل، هذا من كلمة تاني، من كلمة ينقضون كتب قيمة، مع الكاف منكم من كان سراعا كأنهم، هم يشيرون إلى ضعف الإخفاء عند القاف والكاف، لذلك نحن لا نقول منكم، هذا خطأ، أو من قبل خطأ. ليه؟ لأن الإخفاء ضعيف، يضعف عند القاف والكاف. لماذا؟ لأن القاف والكاف أبعد حرفين في المخرج من حروف الإخفاء الخمستاشر، فكلما بعد الحرف ضعف الإخفاء، فتنطق هكذا ينقضون من قبل كتب قيمة، والكاف منكم من كان سراعا كأنهم، فكلما بعض الحرف بعض الإخفاء، بعض المخرج من النون الساكنة والتنوين، والقاف والكاف أبعد حرفين في المخرج من حروف الخمستاشر. أي سؤال ثاني؟ الثاء مع الثاء، الإخفاء مع الثاء منثورا، من ثقلت قولا ثقيلا. أي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.